البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. وسوف يكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن سورة الزمر. ضيفنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام هو فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عابد القرشي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الطائف، ومدير الإشراف على ملتقى الانتصار للقرآن الكريم في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور حاتم مرة أخرى، ونحن سعداء بصحبتك في الحلقة الماضية والحلقة القادمة، هذه الحلقة بإذن الله. بالمناسبة دكتور حاتم، كنا تحدثنا، ما دمت أنك ضيفنا أمس واليوم، تحدثنا عن سورة الصاد أمس، واليوم سنتحدث بإذن الله عن سورة الزمر. والحقيقة المفترض أن نركز على هذه المسألة، وهي قضية المناسبات بين السور، السورة الماضية والسورة القادمة، حتى يعرف الإخوة المشاهدون أن هناك تناسب بين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. فلعلنا نسلط الضوء على المناسبة بين سورة أمس وسورة اليوم، سورة صاد وسورة الزمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمثل ما تفضلت أنه فيه ارتباط بين سورة صاد السابقة وسورة الزمر التي هي معنا في هذا اليوم. والتناسب الذي بين السورتين يقع من أوجه، هناك ما هو لفظي وما هو قائم على الموضوع. فمثلا في سورة صاد ختمت السورة بقول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين، بينما افتتحت سورة الزمر بقول الله تنزيل الكتاب من الله. إذن ختمت بذكر القرآن سورة صاد، وافتتحت سورة الزمر بذكر القرآن.
هذه مناسبة لفظية
مناسبة لفظية في ارتباط الكلمة، وأيضا من ناحية الموضوع في ارتباط أنه يتكلم عن القرآن، وهنا أيضا يبتدئ بالكلام عن القرآن وعظمة القرآن.
جميل جدا، هذه مناسبة.
من وجه آخر، أن سورة صاد قامت على دعوة الكفار إلى التوحيد. وسورة الزمر موضوعها يقوم على التوحيد
أيضا.
فهذا ارتباط بين موضوع سورة صاد وبين موضوع سورة الزمر.
جميل.
ومن جهة أخرى أيضا، أنه ذكر في نهاية سورة صاد قصة خلق آدم، وفي سورة الزمر في أولها ذكر لخلق البشرية من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
أيوة جميل.
فهذا ارتباط أيضا من ناحية موضوع السورة في خاتمتها وافتتاح سورة الصاد.
جميل. وهذه دعوة دكتور حاتم للإخوة المشاهدين إلى التأمل في هذه المناسبات. المناسبات بين السور، السورة السابقة واللاحقة، عادة بل دائما يكون بينها تناسب، لكن قد يكون أحيانا تناسب ظاهر يدركه المتأمل بأدنى تأمل، وقد تكون مناسبة أحيانا خفية تحتاج إلى إلى تأمل وتدبر. اسم السورة سورة الزمر، هذا هو الاسم الذي نعرفه مكتوب في المصاحف، هل لها أسماء أخرى هذه السورة؟
نعم، طبعا هي عرفت بسورة الزمر وهذا الاسم الأشهر لها، ولها اسمان أيضا، فسميت بسورة الغرف وسميت بتنزيل. أما في ارتباط الاسم بالمسمى، فسورة الزمر قيل لها الزمر لأنه جمع زمرة، والزمرة هو الفوج من الناس المتبوع بآخرين.
زمر من خلفها زمر من
نعم. وذكر في السورة في قول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بعد ذلك ذكر حال المؤمنين وأنهم زمرا.
أيوة.
فالزمر هو الفوج من الناس الذي يتبعه فوج آخر.
أيوة.
والاسم الآخر الغرف، لذكر الغرف أيضا في السورة، كما قال الله عز وجل لهم غرف من فوقها غرف مبنية.
أيوة.
وأما سورة التنزيل فإنها ذكرت أو سميت بهذا لمطلعها،
يعني بدأت بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
نعم. لكن الثابت والمعروف والذي هو موقوف من على النبي صلى الله عليه وسلم من زمن الصحابة أن سورة الزمر.
الزمر.
نعم.
هذا هو الاسم يعني المشهر لها.
نعم هذا هو الاسم الأشهر بدليل الذي سوف يأتي معنا في ذكر فضل السورة.
جميل جدا. إذن هذا هو بالنسبة لمناسبتها لما قبلها وبالنسبة لتسمية السورة. متى نزلت هذه السورة؟ هل يعني تم تحديد وقت نزولها؟
سورة الزمر نزلت كما قدر بعض أهل العلم في السنة الخامسة قبل الهجرة. في السنة الخامسة قبل الهجرة. وهذه مسألة اجتهادية لأن بناها أهل العلم على قول الله عز وجل وأرض الله واسعة. فقال أنها نزلت قبل الهجرة هجرة الصحابة إلى الحبشة.
أيوة.
فلذلك بني قيل أنه في سنة خامسة الهجرة. لكن قطعا أنها سورة مكية.
أيوة.
فنزلت هي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنها سورة مكية. وبعض أهل العلم قال فيها آيات مدنية. وذكروا مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنها نزلت في المدينة. والصحيح أنها مكية. وأن ما ذكر في القصص إنما هو مناسب لمعاني هذه الآيات ولكنها نزلت كلها في مكة.
هو أحيانا دكتور حاتم تجد بعض الذين كتبوا في علوم القرآن مثل السيوطي في كتاب الإتقان أو في الزركشي عندما يقول وهي كلها مكية إلا قول الله تعالى كذا وكذا. والصحيح أنها لا يستثنى آية من سورة مكية أو العكس من سورة مدنية إلا بدليل واضح وصحيح.
صحيح.
أما مجرد مثلا أن موضوعها يتناسب مع موضوع آخر فيقول هذه لا يمكن أنها تكون مكية أو شيء من هذا.
صحيح.
أليس هذا صحيح؟
بلى بلى.
جميل. طيب نعود إلى يعني موضوع السورة يا دكتور حاتم، وهذه يعني من أبرز النقاط التي دائما نحاول أن نركز عليها في هذه الحلقات، وهي الموضوع الأساسي لسورة الزمر.
جميل. لو أذنت لي بس نذكر الفضل، فضل السورة.
أحسن.
لأنه مرتبط بالاسم والتوقيف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر.
أيوة. أي.
وهذا حديث صحيح. فبينت عائشة أن
بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء.
نعم. بني إسرائيل سورة الإسراء والزمر، الحديث فيه فضيلة لهاتين السورتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما قبل المنام. أيضا فيها ذكر لاسم السورة والنص عليه في من عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن هذا أكبر دليل على اشتهار هذا الاسم عن غيره.
أي ممتاز جدا. نعم. نعود إلى موضوع السورة.
موضوع السورة مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه هو يقوم على التوحيد والتوحيد التوحيد، ولا شك أنه أعظم مطلب وهو مقصد بعثة الرسل. فقامت السورة على التوحيد وذكر التوحيد، إما بالأمر المباشر للعباد بأن يوحدوا الله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو بالأجر العظيم الذي سوف يترتب على اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد، وذكر حال المؤمنين وحال الكافرين. ذكر فيها أيضا الله عز وجل الأمثلة وضرب للكافر والمسلم الذي فيه شركاء متشاكسون والذي سلم وخلص لله عز وجل. ذكر أيضا فيه من أدلة التوحيد البراهين التي تبرهن على وحدة الله في خلقه واستحقاقه بالعبودية والألوهية، فذكر فيها أمثلة كثيرة من هذا. ذكر أيضا فيها حال الفريقين المؤمنين والكافرين، وختمت السورة كلها بذكر الفريقين الذين يساقون إلى الجنة ويساقون إلى النار.
الله.
فالموضوع يقوم على التوحيد وارتباطهم ما بين أول السورة
الدين الخالص.
نعم. ارتباطهم ما بين أول السورة وآخر السورة هو لا شك أنه ظاهر. فمثلا الله عز وجل يعني ذكر في أول السورة قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا الكتاب الذي هو مقصود به القرآن الذي نزل من الله العزيز الحكيم. قال بعد ذلك في منتصف السورة قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فأيضا تكرر إنزال
الكتاب
والتذكير بالكتاب. فمطلع السورة بعد الآية الأولى يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه أول إشارة للإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو مقتضى التوحيد.
أيوة.
أن يوحد الله عز وجل ولا يكون له شريك في العبادة، ولا تخالط النفس نزعات الرياء أو العجب أو الغرور أو ما شابه مما يختلط بالتوحيد فيدنس التوحيد. فالذي ينبغي أن يكون مخلصا أي خالصا من كل الشوائب لله عز وجل لأنه هو الذي يستحق هذه العبودية.
جميل. ألا يمكن دكتور حاتم أن يقال أن الموضوع يعني هو نفس التوحيد لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ نعم. ويكون الإخلاص يشمل كل العبادات كل المعاملات كل أم أنك ترى أن التوحيد كلمة التوحيد أو موضوع التوحيد هو أشمل من الإخلاص برأيك؟
الأشمل لا شك أنه كلمة التوحيد، لأن السورة تتنزل في حال الكافرين ودعوتهم للتوحيد.
أيوة.
فهذا أشمل، ولا شك إذا نزلنا درجة للخطاب للمؤمنين فلا شك أن الخطاب يتوجه لهم بالإخلاص.
بالإخلاص. نعم. نعم جميل. وأذكر كتاب للشيخ القنوجي رحمه الله، صديق خان القنوجي، سماه الدين الخالص.
نعم الدين الخالص.
من هذه الآية. نعم.
صحيح. الآن يوم يقول الله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، قال في الآية التي بعدها ألا لله الدين الخالص. في آية أخرى أيضا تكررت كلمة الخالص والمخلص، أنه تكون لله، تكررت في السورة حوالي 4 مواضع. فهذا تدليل على أهمية أن يكون التوحيد لله عز وجل، لأنه ذكر بعد ذلك نقيض هذا الأمر.
أيوة.
فالله عز وجل عندما أمر مباشرة بالإخلاص قال فاعبد الله مخلصا له الدين، لا يكون هناك شركاء، لا يكون هناك ما يدخل في المحبة ينازع محبة الله أو ينازع الله في الخشية وما شابه. ثم ذكر النقيض، أولا قعد هذه المسألة قال ألا لله الدين الخالص، ثم ذكر والذين اتخذوا من دونه، بدأ بذكر
ما نعبد
النقيض، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذه حجتهم. الآن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقربون إلى الله قربا. فهم اتخذوا، هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون الله خلقهم ورزقهم، لكن اتخذوا هؤلاء ليقربونهم إلى الله،
وسائط بينهم.
نعم،
وبين الله.
نعم، وسائط بينهم وبين الله، وهذه حجة قديمة وحجة حديثة
موجودة
أيضا. فالله عز وجل يلومهم على هذا الأمر، الله يقول قبل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهم يتخذون هؤلاء الناس ليقربونهم بينهم وبين الله، والله عز وجل غني أن يجعل بينه وبين العبد أي واسطة.
صحيح. والعجيب دكتور، يعني عجبتني كلمة لأحد الزملاء الدكتور خالد الدريس زميلنا في الكلية في جامعة الملك سعود، يقول في أحد حلقات برنامجه التفكير، يقول إن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو خلل فكري. يعني الآن هؤلاء عندما يقولون هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، طيب لماذا لا تعبد الله سبحانه وتعالى مباشرة دون وسائط؟
نعم.
وللأسف أن هذا الاعتقاد موجود دكتور حاتم الآن، بعض الناس يظن أننا عندما نتحدث عن الأصنام والمشركين نتكلم عن تاريخ مضى.
نعم.
لكن أنت شاهدت، أنت ربما في الهند ورأيت الأصنام تصنع بشكل ما يتصور، وفي أسواق خاصة، في محلات خاصة يا شيخ حاتم للأصنام، تذهب تشتري الصنم أي مقاس تحتاج. نعم، المقاس اللي تحتاجه وحسب المكان اللي عندك، ثم تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. يعني منتهى الاختلال في التفكير.
صحيح.
نعم.
هذه فعلا مثل ما تفضلت، وأنا ذكرت هذا أنه شبهة قديمة وحديثة. فالناس يقومون سابقا عندما كانوا الكفار في أول عصر البعثة كانوا يشركون بالله بالصنم الذي يتخذونه، مع أنهم أناس بعضهم قد أوتي عقل.
أيوة.
لديه العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعضهم بالعقل في معركة مثلا بدر، عندما اصطف المشركون والمسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى صف الكفار فيقول يقول إن كان فيهم خير فمن صاحب الجمل الأحمر، يقصد عتبة، عتبة بن ربيعة، لكن كان فيه رجاحة في العقل. لكن ما هدي سبحان الله،
سبحان الله العظيم،
لأن المسألة ما هي قامة على بالعقل فقط.
صدق.
الدين هو استسلام لله عز وجل، والهداية هداية هي منحة إلهية يقذفها الله في قلوب العباد.
الله
أكبر. والله أعلم بمن يعني يصلح لهذا الأمر ومن يصلح.
نعم. ولذلك تأمل في يعني كبار المشركين الذين أسلموا وهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام،
نعم،
كيف نفع الله بهم المسلمين بعد ذلك. يعني مثل عمر رضي الله عنه.
نعم.
يعني عمر كان شديد العداوة، لكن عندما أسلم أصبح من كبار الصحابة رضي الله عنه.
صحيح.
وكذلك معاوية.
نعم.
وأبو سفيان والده.
نعم.
وعمر بن العاص وخالد بن الوليد كانوا من، لكن إذا هداهم الله سبحانه وتعالى فعقولهم في غاية الرجاح. عمر بن العاص مثلا يعتبر من دهاة العرب.
نعم، لا شك.
لما أسلم نفع الله به، ويعني قاد مصر فترة طويلة وهو أمير على مصر بكل.
صحيح. صحيح. فهذه الشبهة التي كانت قديما في بداية البعثة هي شبهة حادثة وقائمة الآن في بعض الدول التي يقام فيها الأضرحة والمشاهد التي تطاف وتعبد من دون الله. هم هذا الذي يدعو هذا القبر هو يعلم أن يعني في حقيقة الأمر في قلبه أنه لن يجيبه ولن يحقق له مطلوبه إلا الله عز وجل، لكن يتخذ هذا الميت في القبر أو الضريح وما شابه يتخذه واسطة بينه وبين الله. فما الفرق بين هذه الحجة الذي اتخذ هذا سواء
الولي
أو الولي أو غيره اتخذه واسطة؟
نعم.
من حجة هؤلاء الكفار قالوا ليقربون إلى الله زلفى،
نفس الشيء،
نفس المسألة لم تختلف، إنما هي في الأزمة والخطاب قائم من زمن نزول القرآن إلى الآن فاعبد الله مخلصا له الدين. فالدين لا يكون إلا لله، والتوحيد لا يكون إلا لله، وإنما هؤلاء لا يقدمون ولا ينفعون ولا يضرون. وسوف يأتي معنا لاحقا أن الشفاعة وأن كل الكون هو بإرادة الله عز وجل، ولا يحقق مطلوب العبد إلا الله عز وجل.
يعني من الأشياء التي يلاحظها، وأنا يعني أستضيف المشايخ والزملاء من أمثالك في هذه الحلقات، أكثر الموضوعات التي تتحدث عنها السورة المكية فعلا تتحدث عن توحيد الله، وعن العقيدة، وعن نبذ الشرك، وعن إثبات البعث وإثبات اليوم الآخر، مما يدل على أهمية هذه المسألة. وفي مشكلة يا دكتور حاتم، الآن عندما ندعو إلى التوحيد أو نكتب بعض المقالات أو يعتني الناس بها، قالوا أنتم أزعجتونا بالحديث عن التوحيد، كيف؟ وهذا هو أكثر خطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حديث عن التوحيد وعن العقيدة، ما يدل على أنها هي أصل الدين، وإذا اختلت بقية الأمور.
نعم صحيح، لا شك أن هذا من الأمور المهمة والتي أتى فيها الخطاب بالقرآن في مواضع كثيرة، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا بأشده.
جميل. طيب دعنا الآن، لو تحاول دكتور حاتم الآن نربط مقاطع السورة ومحاورها بهذا الموضوع الرئيسي الذي يعني ذكرته، وهو موضوع توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى.
نعم جميل. شوف في هذه الآية، في الآية التي تليها، يقول الله عز وجل بهذا، يعني يكون المقطع الأول انتهى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. هذا طبعا شرط من الله يذكره، وهذا يقول أهل العلم طبعا لا يمكن أن يقع لله عز وجل أن يكون له ولد، هذا الذي يسمونه يجوز تعليق الشرط بالمستحيل،
يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا
يستطيع سبحانه وتعالى، لكن هذا مستحيل، لا يمكن يكون، لأنه قال الله عز وجل هو الواحد القهار.
نعم.
هو الله الواحد القهار، فالله عز وجل هو الواحد الذي لا ينبغي أن يكون له شريك، ولا ينبغي أن يكون له ولد ولا زوجة، وهو القهار سبحانه وتعالى الذي يقهر دون ذلك ممن اتخذوا زلفة من الأصنام ومن غيرهم. وهذه الآية ليس كما يظن البعض أنها فيها رد على النصارى من ناحية التنزل، لأن الآية لأن
نزلت في مكة قديما
ولم يكن فيها محاجة للنصارى.
أيوة. نعم. حلو.
بهذا ينتهي المقطع الأول. المقطع الثاني يذكر الله عز وجل فيه البراهين والأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى، على وحدانيته سبحانه وتعالى، مثل خلق السماوات والأرض، تكوير الليل والنهار، أن يدخل الليل في النهار، وتسخير الشمس والقمر. أيضا قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، والنفس هذه الواحدة هي طبعا، هذه الآية خطاب للمشركين أيضا، لذلك أنا ذكرت لك في أول حلقة أن السورة الموضوع التوحيد.
جميل.
لأن الآية تقوم على خطاب المشركين. كيف نقول أن خطاب المشركين خلقكم من نفس واحدة؟ بدليل خاتمة الآية، قال فأنا تصرفون، يعني كيف تعدلون عن عبادة الله عز وجل. فالآية هي خطاب للمشركين، ولا شك أنه يدخل في التأمل والتدبر باقي المؤمنين. قال خلقكم من نفس واحدة أي آدم، ثم جعل منها زوجها، خلق حواء على شكل منظر آدم كما جاء في الحديث، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والثمانية أزواج هذه هي التي فسرت في سورة الأنعام.
نعم، من الضأن اثنين ومن
البطل اثنين إلى آخره. نعم. يخلقكم في بطون أمهاتكم. الآن الكافر الذي اتخذ هذا الولي واتخذ هذا الصنم من دون الله ليقربه إلى الله زلفى، المفترض أن يتأمل في هذه البراهين، أن الله عندما خلق السماوات والأرض وسخر الليل والنهار والشمس وكورها إلى آخره، خلق النفس، خلق آدم، خلق حواء، خلق منها بعد ذلك أنفس كثيرة، أيضا خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني طورا من بعد طور، في ظلمات ثلاث، اللي هي ظلمة المشيمة، الغطاء الرقيق الذي يحيط بالجنين، وظلمة الرحم أيضا، رحم المرأة، وظلمة بطن المرأة. فهذه الظلمات الثلاث، والله عز وجل يعلم ما في هذا الجنين وكيف يكون وما مآله إذا خرج من بطن أمه.
نعم.
فهذا الذي يستحق العبادة، وهذا الذي قدر على أن يفعل هذا الشيء هو المستحق لهذه العبادة
سبحانه وتعالى. جميل.
ثم قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وهذا كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد رجل واحد فسألني كل مسألته ما منعني ذلك من إجابته، وقال أيضا لو أشركوا كلهم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله عز وجل الآن يقول إن تكفروا الله غني عنكم، قال بعد ذلك وإن تشكروا يرضه لكم، اللائق بكم والحقيق الجدير بكم أن تشكروا، لكن جعل جملة اعتراضية، قال ولا يرضى لعباد الكفر، حتى لا يظن القارئ عندما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم أن الله لا يبالي بهذا الشيء، لا، الله رحيم بعباده، والله يحب أن يقوم التوحيد على الأرض، قال ولا يرضى لعباده الكفر.
جميل. هنا يأتي سؤال دكتور حاتم قد يستشكله كثير من المشاهدين، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على الناس المقادير.
نعم.
فالذي يؤمن فقد آمن بقضاء الله وقدره.
نعم.
والذي يكفر فهو الذي قد قدر الله عليه الكفر، هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن هل يرضى له الكفر؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا لا، ولا يرضى نعم. لعباده الكفر. نعم. كيف نفرق بين هذه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية حتى يعني الناس تتضح لهم هذا الفرق؟
نعم. لا شك أن الله عز وجل لا يرضى من عباده وقوع الكفر ووقوع الشرك والنفاق والمعاصي، وهذا يدخل في الإرادة، وقد قسمها أهل العلم لإرادة كونية وإرادة شرعية، وهناك غيرها من الألفاظ التي تقسم إلى شرعية وكونية بعكس المشيئة التي هي فقط لا تنقسم إلى مشيئة كونية وشرعية، وله مجال يعني واسع في الكلام في كتب العقائد، لكن من باب الإيجاز أقول الإرادة الكونية هي كل ما يكون في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل،
من خير
أو من شر، لا يقع إلا بإرادة الله عز وجل، ولا يتعلق بالإرادة الكونية محبة الله أو رضا الله، لكن هذه الأمور مقدرة تقدير كوني من الله، ولذلك القدر،
وهذا لا بد أن يقع،
وهذا لا بد أن يقع. الإرادة الشرعية هي التي هي أخص من الإرادة الكونية، وهي التي يتعلق بها رضا الله وكره من الله، وهذه التي يتعلق بها إذا عبد الإنسان عبد الله عز وجل أحبه الله، وإذا أشرك بالله كره الله منه هذا الفعل.
أيوة.
فالإرادة الأولى كونية باعتبار كل ما وقع في الدنيا وفي الكون هو من إرادة الله عز وجل، لا يرتبط به محبة ولا كره، والإرادة الشرعية هي التي يرتبط بها محبة الله والكره من الله.
جميل جدا. جميل. طيب، وإذا نواصل الحديث في هذه
نعم.
المحاور
بعد ذلك يبين الله مقارنة بين المؤمنين والكافرين.
أيوة. وإذا مس الإنسان
ضر دعا ربه منيبا إليه، وهذه النفوس دائما سبحان الله، حتى طبعا هذه مرتبطة بأول السورة وبموضوع السورة الذي هو التوحيد. فالله يقول أن هذا العبد عندما يمسه أي ضر يقع له فإن القلب مباشرة يتجه لله عز وجل، لأنه يعلم في حقيقة الأمر بالفطرة الموجودة في النفس أن الله هو الذي سوف يجيب هذا الدعاء وسوف يجيب له ويحق له مطلوبه.
فيقول يعني كما ذكرها في مواضع أخرى، وإذا نعم. ركبوا في الفلك
دعوا الله مخلصين
له الدين، فلما نجاهم من البر
نعم.
إذا هم يشركون.
لا شك. نعم. قال ثم إذا خوله نعمة منه، يعني أعطاه ومنحه هذه النعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الخطاب قبل قليل عندما كان مضطرا. لذلك الفرق المؤمن يدعو الله في الرخاء وفي الشدة، يتعلق قلبه بالله عز وجل في السراء وفي الضراء، لكن حال الكافر الذي لا يتعلق قلبه بالله إلا حين الضراء، فإذا خرج من الفلك أو ارتفع ما به من ضر أو أعطاه الله هذه النعمة نسي ذلك التوحيد.
سبحان الله.
الذي الله أمره بالتوحيد، ألا لله الدين الخالص، والله هو الذي قادر على أن يستجيب لعباده، فقال نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا.
الله أكبر.
كيف تجعل لله أندادا وأنت الذي كنت تدعو الله ليجيب لك الأمر إذا حصل بك الضراء، بعد ذلك تجعل له الند ليضل عن سبيله؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
أعوذ بالله
والعياذ بالله. هذا الكافر، لأن الله عز وجل قد يجيب الكافر عند طلبه في حال الضراء. الله رحيم بالعباد، وقد يحقق، بل أن بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ذكر أن بعض من يطوفون حول القبور ويتضرعون عند القبور قد يجيب الله له هذا الطلب
ابتلاء له
لأمرين. الأمر الأول لما يطلع الله على قلب هذا العبد من تضرع وخشوع وسكينة، الثاني ابتلاء وامتحان وفتنة لهذا الرجل.
لا حول ولا قوة، حتى يقول ويظن أنه لم يجب طلبه إلا بسبب طوافه حول هذا القبر.
نعم صحيح. والعياذ بالله. ثم أيضا في نفس الآية في المقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في الآية التي تليها قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالمؤمن يسير بين الخوف والمحبة والرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا كل حال بين حال الذين يوحدون الله، علموا حقيقة الدين فوحدوا الله، والذين لم يعلموا حقيقة الدين فلم يوحدوا الله عز وجل.
وهذا في إشارة إلى أهمية العلم يا شيخ حاتم.
نعم نعم، لا شك. الله عز وجل عندما يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر فيه كثير من آيات الكتاب العزيز تفضيل أهل العلم على غير أهل العلم، لأن العلم الصحيح هو الذي يوصل الإنسان إلى الوصول إلى منشود الله عز وجل والعبودية التي يريدها الله، حقيقة العبودية التي يريدها الله. والإنسان الذي يعبد الله على غير علم يقع منه بسبب الجهل بعض التجاوزات والأخطاء، ويقع منه ما حصل لكثير من الناس أو بعض الناس عفوا من عبادة القبور والأضرحة وما شابه.
جميل جدا. أستاذنا دكتور حاتم نأخذ سؤال هذه الحلقة نعرضه على الإخوة المشاهدين.
تفضل.
ثم نعود إليكم، لكن قبل أن يبدو أن الفاصل نتأخر قليلا.
نعم.
في مسألة، في هذه المسألة دكتور حاتم، يعني نقطة مهمة جدا للإخوة الذين يتصدون لتعليم الناس. يظن بعضنا يا شيخ حاتم أن كل الناس الذين يعبدون غير الله أو يشركون به أو يطوفون بالقبور أو يتضرعون إلى غير الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء كلهم معاندون ومستكبرون ولا يستمعون إلى النصيحة ولا يستمعون إلى الحق، في حين أن كثيرا من هؤلاء سبب ما هم فيه هو الجهل.
صحيح.
تماما، بدليل أنهم عندما يعرفون الحق يستجيبون له مباشرة. وهؤلاء مسؤولية عظيمة دكتور حاتم لأمثالك من طلبة العلم في بيان الحق لهم بأسلوب فيه يعني تقدير لهم واحترام، لأن بعض الناس يأتي فيقول أيها المشركون أيها المخرفون الدجالون، طبعا لا يمكن يستجيب لك أحد حتى لو كان فعلا دجال ومخرف عندما تخاطبه بهذه الطريقة
ما يستجيب. صحيح.
نعم، لكن عندما يبين لهم بمثل هذه الطريقة آيات واضحة وصريحة في النهي عن الشرك والنهي عن عبادة غير الله، فما تعليقك على هذا؟
لا شك ما تذكرته هو أمر مهم من حيث الأسلوب والمضمون، فلا شك أن الإنسان عندما يدعو الناس لا ينبغي أن يدعوهم وأن يدعوهم هم على درجة تصنيف واحد من حيث العناد. هناك فريق يعاند يعرف الحق فيعرض والعياذ بالله، مثل ما ذكرنا في السورة الماضية في يوم أمس أنهم يأخذونها استكبار وحمية. وهؤلاء الرؤوس، لكن ليسوا كل الناس. وهناك الكثير والغالب من دهماء الناس الذين يتبعونهم إنما هم عن جهل والعياذ بالله، فينبغي أن يقشع هذا غطاء الجهل وأن يعلمهم. ثم أمر آخر أريد أن أؤكد عليه، أن الداعية إلى الله وطالب العلم والعالم اللائق به ألا يكون همه هو الحكم على ذلك الشخص، بينما الهم هو أن ترفعه من هذه المكانة. يعني واحد كنت عند أحد العلماء فاتصل عليه أحد من أحد الدول فيسأل ويقول إن رأيت إنسان يسجد لقبر هل هذا كافر ولا مسلم؟ قال روح له ادعوه إلى الله، خليه يقوم من السجود يعبد الله. يعني لا يكون هم الإنسان أن يحكم عليه هذا كافر ولا هذا مسلم، أنت روح انتشله من
ما هو فيه
وحل الكفر والشرك
بأسلوب، يعني
نعم بأسلوب حسن بطريقة ملائمة، مثل ما ذكر الله عز وجل كان يعني في الآيات الله يخاطب يعني زنادقة كبار وأئمة في الكفر وصناديد كفر وآذوا أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يدعوهم يعني ناحية ببعض الأساليب المنطقية بأسلوب رقيق جميل يجعلهم يعني ينبههم على ما هم فيه، يحاول أن تشلهم من يرفعهم من درجة الكفر إلى التوحيد، ولا شك أن هذا الذي ينبغي أن يراعى.
الآن يمكن اليوم يا دكتور حاتم الآن أصبح من السهل لكل أحد يعني من عامة الناس ودهماءهم أن هي يطالع في مثل هذا البرنامج.
نعم.
إما مباشرة بمشاهدة الشاشة أو يطلع عليها عن طريق الشبكة الإنترنت.
نعم.
فأصبح من السهل الآن أنك تصل إلى عامة الناس.
نعم.
وتبين لهم الحق وتبين لهم الآيات الواضحة في هذا، يعني ما لا فيها فلسفة ولا فيها علم سري ما أحد يطلع عليه.
صحيح.
لكن قد يكون في الأزمنة السابقة كان بإمكان الرؤساء والكبار العلماء عندهم أنهم يحتكرون الحقيقة إن صح التعبير ويحجبونها عنها ملايين من الناس. اليوم أصبح هناك فرصة أنك تخاطب عامة الناس مباشرة، وقد حصل بسبب مثل هذه البرامج ومثل هذه الإيضاحات الجميلة والبسيطة حصل بها خير كثير جدا.
نعم.
وأنت على اطلاع بكثير من القصص في هذا.
صحيح.
صحيح. جميل. دعنا ننتقل إلى محور آخر إن رأيت.
طيب. بعد الله عز وجل يبين على يعني بعد أن ذكر قدرته على سبحانه وتعالى في الخلق ثم ذكر حال المؤمنين والكافرين، يبين الله عز وجل في خطاب للمؤمنين ووعيد للكافرين، فيقول الله قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، هذه التي استشهد بها أهل العلم أنها نزلت في قبل الهجرة.
أيوة.
للحبشة قالوا أرض الله واسعة،
كان فيها إشارة إلى الخروج.
نعم.
الخروج
إلى الحبشة. نعم. ولا شك أن أي إنسان يضيق عليه في مكان من في العبادة فأرض الله واسعة ويستطيع أن يذهب مكان يقيم فيه الدين والشعيرة، وإنما ثم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الذي لا يستطيع أو يذهب ويتغرب ويصبر على مرارة البعد عن الأوطان أو الأهل أو
من أجل دينه،
من أجل دينه فإن الله سوف يعوضه خيرا، مثل الذين خرجوا للحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص الله الدين، أيضا عادت قضية
موضوع التوحيد
والإخلاص. نعم. الذي يضيق عليه لأجل التوحيد يخرج في أرض الله يستطيع أن يوحد. والله عز وجل هو الذي يعبد من يعبد خالصا مخلصا لله سبحانه. قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أول من حطم الأصنام، أول من صدع بدعوة لا إله إلا الله. وثم بين الله عز وجل في خطاب للمؤمنين قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه الإشارة فيها تنبيه وتحفيز للمؤمن أن يرتفع من عن المعاصي، أن ينتقل من حال المعصية، لأن الله العظيم الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى وهو الجدير المستحق للعبادة لا ينبغي أن يقابله الإنسان أن يكفر نعمته ويقابله بالمعاصي.
بالمعاصي. نستأذنك دكتور نأخذ سؤال هذه الحلقة. أيها الأخوة المشاهدون، سؤال الحلقة يعرض عليكم الآن، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا إن شاء الله.
مباشر مع تفسير مباشر. رمضان.
من أهم عوامل النصر على الأعداء الثبات عند اللقاء وذكر الله تعالى وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الاختلاف. وردت آيتان في الجزء التاسع تشيران إلى هذا المعنى، فما هما؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر. مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور حاتم القرشي، ولازال حديثنا حول سورة الزمر والحديث عن محورها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والحديث عنه. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. يا دكتور،
نعم.
ويقول فاعبدوا ما شئتم من دونه، هل معنى هذا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه لا مبالاة بأنهم يعبدون ما شاءوا من الشرك، أم أن هذا الأمر له مقصد آخر؟
هذه الآية يوم الله عز وجل يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا أمر لا يعني يشتمل على الإذن الشرعي من الله.
أيوة.
بأن يعبدوا ما شاءوا من الأصنام، لا، إنما هو من باب التهديد والوعيد. فاعبدوا ما شئتم من دونه أي سوف يلاقيكم جزاء هذا الفعل.
أيوة.
لأن الله ذكر الآية التي قبل مباشرة قل الله أعبد مخلصا له ديني.
أيوة.
فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني سوف تلاقون جزاء الذين تعبدونهم من دون الله من الأنداد والذين تتخذونهم قربة وزلفة من دون الله. ثم ذكر بدليل أن الآية مباشرة في نفس الآية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أي يعني الذين عبدوا من دون الله أصناما أخرى فإنهم سوف يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. الخسران ليس خسران المال وليس خسران الوظيفة وليس خسران حتى الولد والأهل، هذه معاني دنيوية قد يعوض الله المرء فيها، ولكن الخسران الحقيقي الذي يقع يوم الآخر الذي ليس له تعويض بسبب ما زرع في الدنيا فإنه سوف يحصده يوم القيامة. الكافر سوف يحصد الخسران الكامل والعياذ بالله، والذي يقع في المعاصي سوف يكون تحت مشيئة الله.
نعم، جميل جدا. أيضا عندما يقول هنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله،
نعم،
يعني ألمس هذا يا دكتور حاتم حتى في سورة صاد وفي السور التي سبقت قضية هذه المزاوجة بين الصور، يعني عندما يذكر التوحيد يذكر الشرك، عندما
نعم
يذكر هنا جزاء الموحدين يذكر جزاء المكذبين،
نعم،
فهنا يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى.
نعم، كما ذكر قبلها قال الله عز وجل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، قال هنا سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، هذه صفة المؤمنين الذين يجتنبون الطواغيت من دون الله، يمحضون التوحيد لله عز وجل، يخلصون في عبادتهم، أنابوا إلى الله فلهم البشرى يوم القيامة. فبشر عبادي الله، يعني يبشر العباد الذين ساروا على التوحيد والتزموا بخط التوحيد ولم يشركوا في عبادتهم، ثم يبشرهم بأن لهم البشرى يوم القيامة وأولئك لهم الخسران المبين والعياذ بالله. بعدها سبحانه وتعالى يبين من الصفات هؤلاء الذين اجتنبوا الطاغوت، قال والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذه آية عظيمة، قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، الذي يستمع للقول ويتبع أحسن القول ويتبعه، إذا سمع الحق يتبعه وينقاد له. كما أن هذه الآية فيه توجيه آخر للإنسان الذي يتكلم ويلقي للناس، أنه ينبغي أن يكون خطابه حسن حتى يتبعوه الناس، لا يكون فيه كله يغلب جانب التهكم والسخرية، ولا يكون يغلب فيه جانب التهديد والوعيد، لكن أيضا يأتي فيه الوعد والبشرى، كما الله عز وجل يذكر حال الكافرين ويذكر حال المؤمنين. هذا من حيث المضمون، من حيث الأسلوب، أن يكون يعني بأسلوب حسن يعرض لهم دين الله حتى يحببهم في هذا الدين، حتى سواء للكفار أو للعصاة، فينبغي أن يكون بأسلوب حسن وحتى يحببهم في هذا الدين ويدخلوا لدين الله ويتبعوا هذا الكلام الحسن.
أيضا فيه فائدة يمكن أن تستنبط دكتور فحاتم من قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن فيها إشارة إلى أن من آداب الاستماع وآداب المسلم أنه يغفر الهفوات التي يقع فيها من يتحدث. لأنه عندما تستمع، حتى الآن الإخوة المشاهدون الآن عندما يستمعون إليك ويستمعون إلينا ونحن نتحدث في مثل هذا المجلس، قد يقع من الواحد زلة لسان أو خطأ يقع فيه، إما خطأ علمي أو خطأ في اللفظ أو خطأ في لأي سبب من الأسباب. من صفات عباد الرحمن هؤلاء أنهم يتبعون أحسن ما يسمعون، مما يدل على أنهم يسمعون كلام أحيانا ليس بحسن ولكنهم يتجاوزون عنه ويأخذون أحسن ما يتحدث به المتحدث أو الواعظ أو وهذه الحقيقة يعني لفتة مهمة في صفات هؤلاء المؤمنين.
لا شك وأنه مهم أن يتتبع الإنسان الحسن، الحسن وتتبع الخير ويغض الطرف عن زلات إخوانه، فإنه يعني قد يقع منه.
يعني أحيانا يأتيك أحدهم فينقد، يعني يقول والله أنا سمعت الشيخ حاتم ولكن يلاحظ عليه الملاحظات التالية، فيستوقفها الأخطاء التي يقع فيها المتحدث. طيب وأين الإيجابيات؟
صحيح.
يتجاوزها كلها. هذا الحقيقة خلاف ما ذكره الله هنا، لذلك قال هنا في صفاتهم أولئك الذين هداهم الله. يعني أن يعني تركيزك على الإيجابيات والتجاوز عن الهفوات أو الأخطاء غير المقصودة أنه من هداية الله لك.
لا شك. نعم صحيح صحيح. طبعا يستمر الله عز وجل في الآيات يبين حال المؤمنين والكافرين.
تأتي الآية التي فيها الغرف في قوله الذين،
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد، هذا حال المؤمنين، ولذلك قلنا تسمى سورة الغرف من هذه الآية، فلهم غرف من فوقها غرف مبنية في منازلهم في جنات النعيم. بعد ذلك
طبعا أنا لاحظت ذات يوم قرأت لأحد الباحثين أنه تتبع منازل المسلمين في الجنة والمؤمنين في الجنة، فقال أن هناك الفردوس الأعلى وهناك جنات النعيم وهناك الغرف كما ذكر هنا أولئك يجزون، وكما قال في سورة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال هنا لهم غرف من فوقها غرف مبنية، ما يدل على منازل المؤمنين. نسأل الله أن يرزقنا المشاهدين ويرزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم آمين. اللهم آمين. بعدها ذكر الله عز وجل في بضع آيات يذكر فيها من البراهين على وحدانية الله عز وجل في إنزاله الماء من السماء وخروج النباتات وحتى تتغير وتصبح يعني يابسة، وهذه هذا مثل أو إشارة يبين الله فيها حال الدنيا، أن الدنيا مهما ازدهرت للإنسان فإن مصيرها للزوال.
هذا في قوله تعالى لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما.
نعم هذا مثال عن حال الدنيا.
أي.
وأن هذا الزرع كما خرج بسبب الماء الذي في الأرض ثم يهيج يعني ييبس فتراه مصفرا يعني يبدأ إلى الإصفرار وإلى اليبس حتى يتحطم. فالدنيا هكذا مهما حصل الإنسان فيها من بهرجة الدنيا أو من زخرفة الدنيا فإنها سوف تزول كما زال ذلك النبات. هذه كلها تحيي ما في النفوس بالتعلق باليوم الآخر حتى يوحد الله عز وجل ويعود للتوحيد ويرتبط قلبه بالآخرة، ومهما اشتغل بالدنيا بالأمور التي لابد منها لا يتعلق قلبه كاملا بها، إنما قلبه يكون
معلق
بالآخرة.
جميل.
بعدها يقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كلمة شرح سبحان الله تريح يعني توحي بشيء من الارتياح والانبساط في النفس، فالله عز وجل الذي يشرح صدره للإسلام هو الذي على نور من ربه وعلى هداية الذي يحقق له الله، مثل ما ذكر الله عز وجل قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
والله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك. فهذه لا شك أنها من التي للمؤمنين الذين يحقق لهم الله هذا الانشراح فتنبسط نفوسهم
وتقبل الحق
بعدها قال فويل للقاسية قلوبهم. الله يتوعد الذين قست قلوبهم لم تنشرح قست قلوبهم فأعرضوا عن الذكر الحسن لم يتبعوه ولم يستجيبوا للتحويد للتوحيد قال أولئك في ضلال مبين. ثم ذكر الله عز وجل آية عن القرآن آية عظيمة قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
جميل. هذه الآية يعني هنا سؤال حولها من الأخت ريم تقول يعني هل هذه الآية إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يدعون ربهم أو أن ستأتي معنا هذه الآية ربما
سوف تأتي نعم
ستأتي معنا وقضية الذين تنشرح صدورهم لذكر الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بهذا نعم. بهذا الهداية هل هذا الحديث هل هو في الكفار فقط أم يمكن أن أيضا ننزله على بعض المؤمنين العصاة الذين أحيانا فعلا عندما تريد أن تتحدث معهم في القرآن أو في ذكر الله سبحانه وتعالى ربما يتضايقون ويقولون يعني
نعم الآية طبعا الآن هذه قال أفمن شرح الله صدره للإسلام وذكر بعض صفات المؤمنين الذين يستمعون للقرآن ويتعظون في الآية التي بعدها التي ذكرت تفضلت بذكرها وسألت عنها الأخت قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. هذه الآية اشمأزت طبعا نفرت والكلمة يعني فيها يعني في صارخة من حيث البعد عن كلام الله عز وجل فهؤلاء الذين يستمعون للقرآن أو يستمعون لكلام الإنسان ناصح واعظ فينصرفون تشمئز نفوسها مباشرة هذا دليل على ما في القلوب والعياذ بالله لأنهم لم يرتضوا بهذه المعاني الجليلة العظيمة فيتبعونها بينما أن اللائق بالمؤمن عندما يسمع الله عز وجل وإذا ذكر الذين إذا سمع الله عز وجل فإنه يستبشر ليس كحال الذين يسمعون غير الله فيستبشرون لهذه المعاني. فالآن عندنا فريقان المؤمن الذي عندما يسمع كلام الله يسمع النصيحة يسمع الحديث يسمع القصة الهادفة يستبشر وينشرح صدره. الفريق الآخر فريق المعرض سواء من كافر بدءا من الكافر الذي يسمع الله وحده فيشمئز يريد الأصنام يريد الذين من دونه فهذا ينبسط إليها عندما يسمع من دونه. أيضا ننزل درجة بل درجات عن الكافر للعاصي الذي يسمع ذكر الله فيشمئز منه ولا يرتاح. فهذا الذي يشمئز ينبغي أن يفتش عن ما في نفسه لأنه قد يكون هناك شيء من بغض لهذا الكلام والعياذ بالله
جميل.
وهذا قد يكون سببه المعاصي اعتاد على المعاصي حتى لأن المعصية نكتة في القلب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان طبعا لا يعني هذا أنه كل إنسان ما استمع لنصيحة أو حديث يعني مثلا إنسان يتفرج يعني على أي يشاهد برنامج فما استمع يعني قلب على برنامج آخر مباح أو أفضل منهم لا يعني هذا الإعراض أنه بسبب ما في القلب من بغض لا لكن الذي يسمع فيشمئز يحصل منه أنه يعني ينقبض من هذا الكلام هذا الذي يقع عليه التحذير والوعيد والعياذ بالله.
وهذا الحقيقة شوف يعني تسويل الشيطان ووسوسة الشيطان للإنسان بل أشد من ذلك عداوة الشيطان للإنسان
نعم.
يعني قد أخذ الشيطان على نفسه أنه لا أغوينهم ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم
نعم.
فحتى لما تلاحظا في وقتنا هذا الآن يعني شوف الحضور الآن في محاضرات المساجد مثلا
نعم
يلا ألقي محاضرة في مسجد وانظر في حال الناس كم الذين سوف ينصتون ويرغبون في استماع الخير ويحرصون عليه ويأتون إليه هم ما قلة مقارنة بمن يحضر المباريات الرياضية أو يحضر العرضات نعم. الشعبية أو يحضر الأمسيات الغنائية
صحيح
هنا أعداد مهولة ويصبر الواحد منهم يجلس 3-4 ساعات 5-6 ساعات
نعم.
وهو يشاهد الأغاني ويشاهد المسرحيات ويشاهد العرضات لكن في المحاضرات ربما لو يجلس الواحد 5 دقائق 10 دقائق تشوف كل واحد يطالع في الساعة
صحيح.
فهذه أيضا لها شبه أو علاقة وإن كانت يعني من باب القياس بأن الإعراض والنفور من ذكر الله سبحانه وتعالى له في شبه من هؤلاء الكفار
صحيح.
الذين يشمئزون من ذكر الله
صحيح. والذي ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الاستماع لكلام الله والإكثار منه وتقبل الكلام الحسن والخير وأن يروض نفسه على هذه المجالس لأنها مجالس طيبة لا يقوم منها إلا مغفور له متقبل إلى آخره من المجالس التي تنزل عليه السكينة والرحمة.
ولو ربما يا دكتور حاتم يحتاج الإنسان أنه يجبر نفسه على أنه يصبر ويجلس في مجالس الذكر ويتقرب من أهل الخير لأن هذه النفس لو أطاعها الإنسان لا ذهبت اتبعت الهوى
صحيح.
نعم. وأنت قلت أمس في تعليقك على قصة داود ولا تتبع الهوى
فيضلك
عن سبيل الله.
نعم لا شك. هذه الآية دكتور فيها عندما الله عز وجل يقول متشابها من مثاني الآن الله يبين أن المؤمن حال المؤمن الذي يسمع القرآن بعكس حال الذين قست قلوبهم. قال متشابها طبعا متشابه هنا المقصود منه أنه يشبه بعضه بعض في الحسن وليس هو المتشابه المذكور.
وهذا سؤال يا دكتور فعلا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية قال أريد أن تفسروها وتجلوها لنا حتى يرتفع الإشكال الواقع لنا وهو كيف تقشعر جلودهم وكيف تلين بعد ذلك وكيف يمكن لنا أن نبلغ تلك المرحلة عند سماعنا لكتاب الله. ليتك تجيب على سؤال الأخ
طيب
أو تحقق رغبته.
طبعا الآية قائمة يعني في صفات تتكلم عن صفات المؤمنين فالله عز وجل يقول متشابها مثاني في وصف القرآن اللي هو أحسن الحديث المتشابه أعيد بس ما ذكرته سابقا أنه المقصود منه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن
في الإحكام
نعم في الحسن وفي الإحكام ليس كلفظ المتشابه الذي ورد في سورة آل عمران الذي يكون فيه شيء مشتبهات يعني الذي يعني لا تتضح معانيها لعموم الناس لكن هنا المقصود أنه يشابه بعضه بعضا في الحسن وفي الإحكام مثاني من حيث الترديد والتكرار الذي يتردد وتكرر فيه. المؤمن إذا سمع لهذا القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المؤمن إذا سمع الموعظة وسمع النصيحة وسمع كلام الله فإنه تنتابه شيء من الرهبة مما يسبب يعني قشعريرة في الجلد والقشعريرة التي تحصل هي الاضطراب الذي يحصل في الجلد
يعني من هذا الكلام ومن خوفه من
نعم
الله
من خوفه وهذا الوجل الذي يحصل في قلب هذا الإنسان فينتقل من القلب إلى الجلد فإذا ظهر على الجلد يعني أصبح في شيء من القشعريرة يقينا هو مرتبط بما هو داخل القلب يعني يجد هذا الإنسان الأمر في غير مثلا القرآن إذا حصل له موقف فيه رهبة من أول وهلة يشعر بشيء في الجلد من تغير
صحيح
أي بعدها إذا هدأ يسكن فالله عز وجل يقول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بعدها بعد ما يسمع وتطمئن ثم تلين جلودهم وقلوبهم يعني تنقلب الجلود التي قشعرت إلى لين وهدوء وسكينة فيها ولا يعني هذا النواحي الحسية فقط يعني هو لا شك أن الجلد يتأثر يعني وهو مرتبط بالداخل كما أن ظاهر الإنسان يرتبط بداخل الإنسان فإذا ما إذا فعل الإنسان المعصية تظهر الإنسان يقوم الليل يجدون على وجهه من النور صاحب المعاصي يظهر على وجهه والعياذ بالله من الكآبة من الاسوداد كما يحصل يوم القيامة سوف تأتي معنا أن تسود وجوههم
الله أكبر
فما يفعل الإنسان في الدنيا يظهر عليه. فالآن هذه الآية عندما تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فيها نقطة الآن الله عز وجل يقول تقشعر منه جلود بعدين ذكر في اللين قال تلين جلودهم وقلوبهم
أيوة.
ما ذكر القلوب في الأول
جميل.
اكتفى بالجلود في الأول. الجواب عن هذا عندما ذكر الله تقشعر منه جلود الذين يخشون تضطرب الجلود ويقينا لن تضطرب إلا بما داخل في النفوس
جميل.
لكن يوم تلين الجلود قد تلين بسبب الانشغال والالتهاء والنسيان عن هذا الموعظة فذكر نص الله على أن حتى القلوب
أيوة.
أنها تلين الجلود ليس بسبب الإعراض والانشغال والالتهاء إنما تلين الجلود وتلين القلوب من ذكر الله
جميل. وهذا مرتبط بموضوع السورة وهو الإخلاص أنه لا يكون إلا في القلب
نعم.
والعبادة والتوحيد. استأذنك دكتور حاتم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون فابقوا معنا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل ربي القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم، وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر، مع تفسير
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا فضيلة الدكتور حاتم بن عابد القرشي أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الطائف. كنا توقفنا دكتور حاتم عند الحديث قبل الفاصل عند حديثك عن القلوب وجلها من الله سبحانه وتعالى وكيف تنعكس أثر ذلك على الجوارح. دعنا قبل أن نواصل حديثنا دكتور حاتم نختار الفائز في سؤال الأمس لو تكرمت. كنا سألنا أيها الإخوة البار أمس فقلنا من فضل الله تعالى على الناس أنه يجازي الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة فقط. اذكر الآية التي تشير إلى هذا المعنى من آيات الجزء الثامن، والجواب هي الآية رقم 160. الآية رقم 160 من سورة الأنعام، وهي قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الفائزة في حلقة الأمس أو في سؤال الأمس الأخت جواهر المبارك، نبارك للأخت جواهر ونسأل الله أن يبارك لها في هذا جلاكسي تاب، وسوف يتواصل معها مركز تفسير إن شاء الله للحصول أو لتسليمها الجائزة إن شاء الله. نعود دكتور حاتم إلى حديثنا عن سورة الزمر، وفي الوقت المتبقي معنا لعلنا نتوقف عند بعض يعني المقاطع التي تختارها وترى أنها يعني أهم.
طبعا الآن الله عز وجل بعد أن ذكر حال المؤمنين والكافرين ضرب بعض الأمثلة التي هي مهمة في إدراك حقيقة التوحيد، والمثال لا شك أنه يقرب المعنى للعقول. فمثلا يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل يضربه الله لرجلين، عن رجلين، الأول فيه شركاء متشاكسون والثاني سلما للرجل.
وش معنى فيه شركاء متشاكسون؟
المتشاكسون هم الذين يتنازعون، المتنازعون فيه، يعني هذا الرجل مثل العبد الرقيق الذي عند ثلاثة أو أربعة من الشركاء هم يتنازعون ويختصمون فيه،
يعني هو مولى وهو زي ما تقول شركاء
نعم فيهم، يملكوا ثلاثة، فهذا يأمر وهذا يأمر وهذا يأمر، هذا ينهى وهذا ينهى وهذا لا ينهى، فقعد يقع منها فيها الاضطراب. لكن هناك العبد الآخر،
يعني حتى نقرب المسألة دكتور حاتم للمشاهدين، يعني مثل واحد عامل عنده ثلاثة كفلاء مثلا أو ثلاثة أشخاص يأمرونه،
فهذا فعلا يعني قريب، مثال قريب. والرجل الآخر لا يأتيه الأمر إلا من واحد، ولا يبحث عن رضا إلا واحد اللي هو سيده أو الكفيل على مثالك. فهذا مثال للمشرك والموحد.
الله
المشرك عنده شركاء يعني يبحث عن رضاهم،
هبل ومناء ولا
من هذه الأصنام التي يعبدها من دون الله، بينما الموحد لا يعبد إلا الله عز وجل. فخطابه محبته رضاه ما يبحث إلا عن الله عز وجل، فلا شك أنه سوف يكون متوجه إلى الواحد القهار.
يا سلام.
لكن أولئك الذين قد يعني أخذ فيهم الشركاء نصيبهم وتنازعوا وتنافسوا، ماذا يبقى لله عز وجل؟ ولا شك أنه شركاء لا يعني الجمع، وإنما لو كان شريكا واحدا لا شك أنه من الضلال.
ولاحظ الدكتور في ختامه للآية، هذه الآية، قال هل يستويان مثلا؟
أبدا لا يستويان،
الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
صحيح،
إشارة إلى أن الكثير ممن يقع في هذا بسبب الجهل.
نعم نعم، لا شك. والمفترض وقبلها مثل ما ذكر الله، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون هم الذين وحدوا فأصبحوا سلما للرجل، وفي قراءة سالما،
رجلا يعني سالما
لرجل، رجل سالما للرجل. بعدها يبين الله عز وجل أيضا من حال الفريقين، حال الفريق المؤمن وفريق الكافر، وذكر فيها من الصفات والتهديد والوعيد للكفار. مثلا يقول قل اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على طريقتكم، بعنادكم لمحمد، تكذيبكم لمحمد، سخريتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قبلها فاعبدوا ما شئتم من دونه، ليس الإقرار ولا الإذن الشرعي، إنما هو التهديد والوعيد، سوف تلاقون جزاء ما تفعلون.
سمين.
ثم بين من دلائل الوحدانية الله عز وجل خلقه للأنفس وقبضه للأنفس، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي أن كل نفس بقدر، فمنها ما يقبضه الله حين نومه، ومنهم ما يقبضه الله حين في خارج نومه. ولذلك
يعني مثلا يعني ممن يقبض في نومه واحد ينام نوم عادي،
نعم، فيقبض يموت
ثم لا تعود روحه إليه،
نعم، لأن هذه الموت الصغرى، ولذلك يسمى النوم يسمى الموت كما ذكر الله عز وجل. بعدها بين الله عز وجل أيضا من دلائل الربوبية والألوهية في مقاطع جميلة، ولكن نقفز شيئا مع حتى للوقت.
نعم.
فيقول الله عز وجل بعدها، بعد أن بين الخطاب المباشر بالأمر بالتوحيد والتحذير من مغبة الشرك، ثم ذكر حال الفريقين مؤمن وكافر، بين الله عز وجل حال الفريق الذي قد ييأس من كثر ما وغل في الشرك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يا من اتخذتم أندادا من دون الله وأشركتم في عبادة الله وكثرت أصنامكم وكثر بعدكم وضلالكم، عشتم سنين كثيرة على الضلال والكفر على المعصية، فإن الله يغفر الذنوب جميعا متى ما أقبلت بقلبك صادقا مخلصا مخلصا لله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا.
يا سلام يا أخي.
ولكن لاحظ كلمة قال إن الله يغفر الذنوب، قد يعني هذه الآية لو لم تأتي كلمة جميعا يعني تعني الاستغراق
العموم،
العموم. يعني. لكن الله أكده جميعا حتى يطمئن. قال الصحابي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتي وفجراتي،
قال
وغدراتك وفجراتك.
يا سلام.
من كرم الله عز وجل، بل من كرم الله أنه يبدل السيئات حسنات.
الله
أسلمت والإنسان الذي يكون فعل الخيرات فإن الله ينقلها التي لم تكن في جانب الحسنات بعد إسلامه ينقلها إلى جانب الحسنات سبحانه وتعالى، قال أسلمت على ما أسلفت من خير.
يا سلام. فهذا حتى لاحظ حتى الخطاب دكتور حاتم، قل يا عبادي،
نعم،
يعني تحبب لهم،
تحبب
بهذا الوصف،
نعم،
يعني أنتم عبادي وأنا ربكم ولن أترككم.
نعم.
فالأمر الثاني لاحظ أنه جاء بعد الحديث كما تفضلت عن المشركين الذين يشركون بالله، فمن باب أولى أن الله يتوب ويغفر للمسلمين المذنبين.
نعم، لا شك،
مهما كانت ذنوبهم.
لا شك. طبعا هذه الآية يقول أهل العلم أنها أرجى آية في القرآن.
الله أكبر.
وهذه الآية التي قال البعض أنها نزلت في المدينة بسبب قصة وحشي عندما قتل حمزة، لكن الصحيح أنها مكية، كل السورة مكية، وأن هذه الآيات يخاطب بها حتى المشرك.
نعم.
لأنها في السياق، أتت في السياق الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك.
نعم.
ولا يعني ذلك أن نحصرها عليهم، لا، بل هي حتى تشمل حتى المؤمن الذي قد ارتكب المعاصي وقد وسوس له الشيطان، لأن الشيطان في كما مر في سورة الأمس سورة صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فإن الشيطان يوجه كامل طاقته لإغواء الناس، وقد يقع من الناس، وهذا ما هو موجود في نفس البشرية، لأن الذين يعصمون من الذي لا يقع في المعاصي هم قلوب قد طهرت، وهذا لا يتوفر في بني البشر.
الله أكبر.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال لو لم تخطئوا لذهب الله بكم، أتى بقوم يذنبون فيخطئون. فيتوبون تحقيق لاسم التواب والغفور والغفار. فهذه المعاني لابد أن تقع ولا تقع إلا بوقوع الذنوب.
وجل غفار عليش.
نعم، لكن لابد أن يتأمن به الإنسان لا يعني يميل الكفة لهذه الآية فيقع في الذنوب يقول الله غفر الله فيرجي، ولا يبالغ في الرهبة فيقول الله لا يغفر فيشتط أيضا في الأمر، ولكن هو يتوازن. لكن متى ما وقع منك الذنب بادر بالتوبة. الذي يقع منه الذنب الآن القلوب رقيقة في نهار رمضان
صح،
لكن بعد ما يفطر قد ينزعه الشيطان إلى مشاهدة ما حرم الله، متابعة ما حرم الله، الالتهاء عن ذكر الله. فلا تركن إلى هذا الحال، لابد أن تحيي في نفسك التوبة والإنابة، السرعة، المبادرة، ولكن أيضا لا تيأس مهما وقع لك من ذنوب ومعاصي، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت فقط أقبل على الله، أقبل بقلب صادق، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ويبدلها حسنات، ولن تجد ذلك عند غير الله عز وجل.
سبحان الله، وأنت تتحدث عن هذه الآية تذكرت أول الآية، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا.
نعم،
والله سبحانه وتعالى يقول ليس هناك داعي أصلا لهذه الوسائط.
نعم صحيح.
بل حتى تذكر يا دكتور حاتم في سورة البقرة عندما ذكر الله آيات الصيام وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاء بعدها فقال وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب،
لم يقل فقل لهم إني قريب.
نعم.
لا، وقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
فتجمع بين هذه الآية وهذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم من الآيات التي يتحبب الله فيها إلى عباده.
نعم.
ويطالبهم بسؤاله مباشرة ويعدهم بالإجابة ويعدهم بالمضاعفة. ولاحظ حتى هنا عندما يقول الذين أسرفوا على أنفسهم.
نعم.
ولم يقل الذين أذنبوا.
نعم، يعني بالغوا.
نعم.
في الإسراف وأكثروا من فعل الذنوب والمعاصي. الآية التي تليها يقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآن قال أنيبوا وأسلموا، فالمقصود أنه أنيبوا بقلوبكم وأسلموا بجوارحكم. لكن لو أتت أنيبوا فقط بدون أن يعطف عليها أسلموا
جمعت
تشمل. نعم، تجمع لنوى بالقلب والجوارح.
أيوة جميل.
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يعني احذر يا هؤلاء الذين أمرناكم بالتوحيد واتبعتم الأصنام، احذر أن يعني تقولوا في يوم من الأيام تندموا ولا تحين مناص، لا ينفع وقتها الندم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم كما ذكر الله، الله عز وجل يوم قال الله نزل أحسن الحديث فقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هذا القرآن الذي يأمر بالتوحيد الذي هو موضوع هذه السورة.
جميل.
فلا بد أن تتبعوا هذا التوحيد قبل أن تتحسر أنفسكم على هذه اللحظات التي قد
لن تعود.
نعم، ولن تعود.
جميل. وهذا دكتور يعني إشارة إلى أهمية الوقت واغتنام الوقت، وتنبيهك إلى أهمية اغتنام رمضان يا دكتور حاتم في مكانه. أسأل الله أن يعيننا جميعا والإخوة المشاهدين على اغتنام الوقت.
اللهم
نستأذنك في إعادة السؤال حلقة اليوم للإخوة المشاهدين، ثم نكمل الحوار أيها الإخوة حول ما تبقى من سورة الزمر.
سير مباشر رمضان.
من أهم عوامل النصر على الأعداء الثبات عند اللقاء وذكر الله تعالى وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الاختلاف. وردت آيتان في الجزء التاسع تشيران إلى هذا المعنى، فما هما؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور حاتم القرشي حول سورة الزمر. وكنا تحدثنا عن الآية التي ذكر الدكتور أنها من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما بعدها من الآيات دكتور حاتم التي تلاحظ فيها يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ودعوتهم إلى التوبة والإنابة قبل أن يفوت الأوان.
نعم صحيح. وهذه الآية عندما ختمها الله عز وجل بقوله إنه الغفور الرحيم، هذا إشارة لهذين الاسمين العظيمين الذين يحملان معاني عظيمة من المغفرة والرحمة، فإن الله رحمته قد وسعت كل شيء وله 100 رحمة، لكنها لابد أن يتوب الإنسان، لا يركن ويقول أن الله اسمه الغفور الرحيم سوف يغفر وسوف يرحم. الله كريم وينعم على الناس بدون أن يقابله بخير، لكن هناك معاني التحقيق التوحيد والمغفرة الذنوب لابد أن تتوب إلى الله وتقبل إلى الله بقلب صادق. ثم بين الله عز وجل حال فريق الأمناء الآن، ينبههم لا تكونوا مثل أولئك الذين يتحسرون يوم القيامة، أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، في طاعة الله وحقه، وإن كنت لمن الساخرين، مثل ما قال في سورة المؤمنون،
وإذا ذكروا
قال
إذا رأوا آية يستسخرون.
نعم يستسخرون. وقال في نهاية السورة حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هم قائلها. فلا ينتظر الإنسان اليوم الذي يريد أن يرجع إلى الدنيا،
ما عاد يمديه.
نعم لا ينفع ذلك الوقت. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ما عاد ينفع. هذا كله حتى لو هنا معناها التمني.
نعم.
فيتمنى يقول إنه لا يمكن يقع منه هذا الفعل. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم بين الله بلى قد جاءتك آياتي. طبعا هذا وصف عن محادثة سوف تقع يوم القيامة، فاحذر، ينبغي أن نحذر أنا وأنت وأي إنسان يسمعنا أن نكون من أولئك والعياذ بالله. وكيف يكون حال الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله؟ الله قال نزل أحسن الحديث، فينبغي الإنسان أن يتبع أحسن الحديث ويتعب يوحد الله ويجتهد في الطاعة، لأن هي التي تعزز التوحيد. والإنسان بقدر ما يقع في المعاصي هي تزلزل والعياذ بالله التوحيد، مما قد يقول به إلى غير ذلك والعياذ بالله، لأن القلب إنما هي مضغة يوضع فيه نكتة فتنكت وينكت من المعاصي حتى يران على القلب كامل. فينبغي على الإنسان أن يحذر. بلى بعدين يوم القيامة يوم يتحسر الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. طبعا يوم القيامة لا يستطيع أن ينكر، لابد أن يقر، والشهود عليه من جوارحه ومن غيرهم. فهذا اليوم يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله، كما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآن الإنسان يتفاخر بإبياض الوجه. نعم. الأب يقول لابنه بيضت وجهي،
صح،
لأنه شيء يفخر به ويعتز به، ولا لا يمكن يقول بيضت وجهي إلا من شيء معاني عظيمة. وإذا فعل المعاني المخزية والعياذ بالله يقول سوت والعياذ بالله،
صح.
فهذا يوم القيامة تبيض الوجوه من المتقين الذين اتبعوا أحسن الحديث، وتسود وجوه حال الكافرين الذين لم يوحدوا الله. فهذا معنى أن الله ينبه لهؤلاء المشركين الذين دعيتم إلى التوحيد، احذروا أن تأتوا يوم القيامة ووجوهكم مسودة فيكون مثواكم في جهنم.
فيكون المقصود هنا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله فأشركوا معه غيره.
نعم كذبوا وأشركوا. نعم. لا شك أنه. ثم قال بعدها الله وينجي، دائما يذكر حال الفريق وحال الفريق الكافر والمؤمن حتى لا يظن الإنسان أنه دائما. لذلك الخطاب في الدعاء وفي الدعوة وغيرها لابد أن يكون ينوع هذا وهذا حتى يشمل الجميع. قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الذين اتقوا حصلت منهم التقوى في الدنيا، ينجيهم الله عز وجل بمفازتهم، والمفازة هي الفلاح والفوز. والباء هنا إما تكون سببية أو للملابسة، بسبب تقواهم فازوا وفلحوا، أو أنه ينجيهم وقد تلبسوا بالفلاح والفوز. لا يمسهم السوء أي لا يمسهم العذاب. بعدها بين الله عز وجل في آية عظيمة يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أوحي إليك يا محمد وأوحي إلى من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين.
الله،
هذا موضوع كما أنه قلنا موضوع التوحيد.
نعم.
فهذا هو الأمر بالتوحيد، توحيد العبادة لله والبعد عن الشرك. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لو حصل منه شرك وحاشاه صلى الله عليه وسلم لا يحبطن عملك. فأي أحد لا شك أنه في المنزل عند الله هو دون محمد صلى الله عليه وسلم،
صح.
فمتى ما وقع منك والعياذ بالله يقع من العبد الشرك، فإن حبوط العمل والخسران هو نتيجة ذلك الفعل، وإنما أخذت هذه النتيجة بما جنته يدك.
الله أكبر. إذا كان هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بتحذيره من الشرك،
نعم،
وتهديده بأنه لو وقع منه هذا لأبطل عمله،
نعم،
فكيف بمن هو دونه.
فينبغي على الإنسان أن يحذر. ثم ذكر في المقطع الأخير من السورة،
لعلنا في انتهى وقتنا دكتور حاتم.
طيب على
اقل من نصف دقيقه.
طيب بعد ما قال ونفخ في الصور وذكر النفخه، طبعا انبه على مساله ان النفخه هنا هي نفختان، لكن بعض اهل العلم قالوا ثلاثه نفخات. واستشهدوا بحديث اخرجه ابن جرير انه قال ثلاث نفخات، نفخه الفزع ونفخه الصور، نفخه الفزع والصعق والبعث.
البعث نعم.
وهذا الذي رجحه ابن كثير انها ثلاث نفخات، ثم بين حال الفريقين الذين يساقون الى الجنه ويساقون، والفريق الاخر الذي يساق الى النار. الفريق الذي امر الله بالتوحيد فاتبع التوحيد نعم. واستجاب لله هو الذي يساق الى الجنه، فاذا اتاها وهي مفتوحه ابوابها، كما ان الضيف يستقبل، كما ان صاحب الدار يستقبل ضيفه وقد فتح ابوابه من قبل من باب الفرح والسرور بدخوله وليستبشر هو ايضا، فان الفريق الاخر الذي كفر بالله ولم يوحد الله ولم يستجيب لله ولا للرسول فانه سوف يساق الى نار جهنم. وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم والسامعين، وأن أجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى.
اللهم آمين. شكر الله لك ونسأل الله أن يرزقنا كمال التوحيد والإخلاص له سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا فضيلة الدكتور حاتم بن عابد القرشي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الطائف والمشرف على ملتقى الانتصار للقرآن الكريم بملتقى للتفسير، على ما تفضل به في هذه الحلقة الماتعة حول سورة الزمر. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ألقاكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي.